الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون. ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين، فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟
أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة. ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله
أفضل خلق الله. أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لن يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم.
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قلي خان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، والآن اسمعوا قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله، سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد. الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي، ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قلي خان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قلي خان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا سيد.
بالحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قليخان عند حده وتفندوا مدعياته.
لقد أقلقني لقاء اليوم مع علي قليخان. القصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قليخان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميرزا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعدادهم، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخب.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قليخان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى عن ماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى. إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قليخان في قلعته. علي قليخان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قليخان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قليخان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيد صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي. أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قليخان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدراتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا ميرزا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابها، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد،
نعم.
ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة فهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد،
نحمده ونشكره.
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة.
الحمد لله.
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي، قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنوها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته. لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأله عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم.
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر تشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر تشمة مسطحة وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم. والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم.
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا.
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالة إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا سمعا وطاعة يا سيد.
شكرا يا سيد. شكرا يا سيد.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعيي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك، إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
بها أجبر لي كسري. لا إله إلا الله. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية مباركة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجوالنا في هذه الرحاب الطيبة والطاهرة، سنتوقف عند المحطات التالية إن شاء الله. المحطة الأولى: علي يتحدث عن نفسه. الثانية: نور من نور. الثالثة: علي في مرآة الشعر. الرابعة: مع الإمام علي في نهجه. الخامسة: شذرات من النهج. السادسة: وقفة مع الشريف الرضي. المحطة السابعة والأخيرة: من مدرسة الإمام علي عليه السلام. علي يتحدث عن نفسه. أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن قريشا دبرت مؤامرة لقتلي، فنم على فراشي حتى أخرج أنا من مكة، فقد أمرني الله بذلك. فقلت له: السمع والطاعة. فنمت على فراشه، وفتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباب، وخرج عليهم، أي على رجال قريش، وهم جميعا جلوس ينتظرون الفجر، وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومضى وهم لا يرونه. نعم أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول ما قام به علي عليه السلام من التضحية والتفادي في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ خلق الله تعالى عليا عليه السلام ليكون أحسن وزير وأشرف نصير للرسول، وأوفى مدافع وأقوى مجاهد في سبيل الإسلام. وفي إحدى حلقات البرنامج الماضية ذكرنا نهضته المباركة عليه السلام يوم الإنذار، وإجابته طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تلك النهضة فاتحة قيامه وجهاده، إذ تجلت فيها شخصية علي عليه السلام وعبقريته، وظهر مدى اعتماده على الله تعالى وعلى نفسه المتشبعة بالإيمان وقلبه المطمئن بذكر الله. ولولا خشية الافتراء على علي عليه السلام لقلنا إن قلب علي سلام الله عليه هو أقوى قلب خلقه الله في صدور البشر، وأن أعصاب علي كانت تستمد القوى من طاقة غير متناهية، وإلا فكيف يمكن لبشر ألا يدخل الخوف قلبه، ولا تتوتر من الأهوال أعصابه، ولا يخشى من المستقبل المبهم الغامض، ولا تستولي عليه غريزة حب الذات وحب الحياة والأنانية وغيرها من الطبائع التي كثيرا ما تحول بين الإنسان وبين ما يريد. ويذكر المؤرخون حضرات المستمعين أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتذاكروا حول قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرر أخيرا أن يجتمع من كل قبيلة رجل واحد ويهجموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتلوه في بيته. واجتمع 40 رجلا من 40 قبيلة على باب دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بمكيدة القوم وأمره بالهجرة من مكة المكرمة إلى يثرب التي سميت بقدومه إليها صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة أو مدينة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وانطلق النبي نحو غار ثور في الطريق إلى يثرب، ونام علي مكانه ولبس برده. أما رجال قريش فجلسوا على باب بيت النبي حتى طلع الفجر، وهناك تكالبوا على الدار شاهرين سيوفهم، فإذا بهم يرون عليا فسألوه أين محمد؟ فقال عليه السلام: أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البدر
نور من نور،
وارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله.
أعزائنا المستمعين، روى الثعالبي في تفسيره عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وهي الآية رقم 207 من سورة البقرة المباركة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل علي جبرائيل صبيحة يوم الغار، فقلت: حبيبي جبرائيل أراك فرحا؟ فقال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب عليه السلام. فقلت: بماذا أكرمه؟ قال: باه البارحة به ملائكته وقال: ملائكة انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وروى المفسرون كذلك أن الله عز وجل أوحى إلى جبرائيل وميكائيل: أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل يقول: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك ملائكته. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، بمناسبة الحديث عن علي عليه السلام ومبيته على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقتطفنا هذه الأبيات من ملحمة الغدير للأستاذ بول السلامة، حيث يقول فيها: في رمال الصحراء يسري وحيدا، مقفر الكف أعوزته الأباعر، صابر في العذاب والجوع حتى عجب القفر من تقشف صابر، لا فراش سوى الثرى، لا غطاء، لا ضياء سوى النجوم الزواهر، فيناجسها يصعد في الأجواء طرفا يشق ستر الدياجر، إن هذا الصمت الرهيب لقدس يغسل المرء بالعذاب الصاهر، فالخطوب الجسام والألم الممدود وحي ومطهر للضمائر. فإذا كان طاهرا كعليا شد الله قلبه بأواصر، يذكر الله بكرة وعشيا ويصلي في كل ومضة خاطر، فالمناجات والصلاة عطور تتعالى إلى السماء مباخر، يا رمال الصحراء هذا علي، فاملأ الدرب والضفاف أزاهر، هو بعد النبي أشرف ظل، لاح في السبب الخلي مهاجر، حملي أجنح الأثير نسيما من جفون الأسحار ريان عاطر، وابسطي حوله الزنابق فرشا وانشري فوقه الغمام مقاصر. مع الإمام علي في نهجه. أعزائنا المستمعين، المطلع على كتاب نهج البلاغة كمثل رائع لكلام الإمام علي عليه السلام، لا يكاد يمضي فيه قليلا حتى تغمره المشاعر والأحاسيس التي تنقله من حياته الرتيبة المعتادة إلى مناخ إسلامي أخاذ بالأفئدة والعقول من فرط ما يفيض به من المعاني الروحية والمثل العليا والاستقامة اللازمة التي لا تتأثر ولا تتغير باختلاف مراحل العمر ولا بتغير ظروف الحياة في أي مرحلة منها. وأول ما يلحظه القارئ ويلمسه في كلام الإمام علي عليه السلام مميزا له عن كلام غيره من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحدة القوية والتلاحم المتين بين الأسلوب الكلامي والروح الدينية في كل ما تعرض له الإمام من بيان مهما اختلف الموضوع أو تعددت المناسبات، ترى ذلك واضحا كل الوضوح في سائر خطبه وكتبه ورسائله وبياناته وحكمه ومواعظه ونصائحه وتوجيهاته، فهو في كل ذلك هو نفسه شخصية واحدة لا انفصام فيها ولا ازدواج لها، ثباتا على الإيمان وقوة في اليقين وتماسكا في التكوين. وتعالوا أيها الإخوة والأخوات لنعطر الأجواء بعبير بعض من الكلام العلوي السامي بعد قليل. نعم أعزائنا المستمعين، في أواخر خطبته المسمات بالشخشقية يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. ويستمر أمير المؤمنين في خطبته قائلا: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. وقفة مع الشريف الرضي. لقد كان الشريف الرضي رحمه الله مجيدا في العلم إلى الغاية كإجادته في الشعر، غير أنه لم يكثر منه كإكثاره في الشعر، فلذلك لم يشتهر به. وأن كتابه حقائق التأويل أكبر آية على إتقانه للفنون العلمية الدينية ومبادئها ووقوفه على أسرارها. ولعل السبب الوحيد في قلة تآليف الشريف الرضي اشتغاله في شطر كبير من عمره بإمارة الحج والنظر في المظالم، وهذه الأحوال لا تتفق مع التأليف والبحث. ومحاورات الشريف الرضي مع أخيه المرتضى تشهد بفقاهة الشريف ومعرفته بطرق الاستدلال والاجتهاد، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فقد اتخذ الشريف الرضي لتلامذته مدرسة سماها دار العلم، وأرصد لها مخزنا فيه ما يحتاجه الطلاب. وفي هذه الدار كان الشريف يلقي على التلاميذ إفاداته ودروسه يوميا متتابعة، لا يشغله عن ذلك شيء، على أن دار العلم لم تكن مدرسة فقط، بل هي مكتبة أيضا فيها من أمهات الكتب ما يحتاج إليه القاطن في المدرسة وغيره، فهي كبيت الحكمة المؤسس للرشيد. مستمعينا الأكارم، نظرا لضيق الوقت نعتذر عن تقديم المحطة السابعة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والتي عنوانها من مدرسة الإمام علي عليه السلام. حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم. Thank you.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعوا الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
Thank you.
مستمعينا الأكرم، منذ عدة حلقات ونحن في حديث حول طيب الأخلاق وما له من دور إيجابي في الحياة، وقد أشرنا فيما مضى لبعض طرق الوصول إلى الخلق الحسن، والتي منها تمرين اكتساب الأخلاق الحسنة أثناء التعامل مع الآخرين. فالدور التجريبي لطالما أدى إلى نتائج مرضية، وهذا ما أثبته العلم الحديث في الواسع من أرجائه. وفي إمكان أي إنسان التخلص من الأخلاق السيئة إن عقد أمره على ذلك، وهذا يتحقق بطلاقة الوجه ورسم الابتسامة على الشفاه والانشراح في القول والعمل.
ولطالما ساهم السلام في بلورة الأخلاق العالية الشفافة، ومن يراجع القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يلاحظ التأكيد الواسع على أهمية السلام. والقرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العلي العظيم. أما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول في حديث شريف: افشوا السلام بينكم. وكتب الفقه هي الأخرى تدلنا على أن السلام مستحب، لكن رد السلام واجب، وهناك استثناءات في الاستجاب لا تخرجه من دائرة كونه أمرا مستطابا في التعاملات الاجتماعية.
وبشكل عام مستمعينا الأكرم، يواجه الإنسان في التعامل الاجتماعي صنفين من الناس: صنف طيب الخلق يستقبله بالحفاوة، وصنف آخر سيء الخلق يكون تعامله مع الآخرين عنيفا. وإذا كان أبناء الصنف الأول لهم الأحباب والمريدون، فإن أبناء الصنف الثاني في عزلة وأتباعهم قليلون.
ويروي لنا التاريخ عزيزي المستمعين أن علي بن حاتم الطائي كان قدم المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رآه النبي صلى الله عليه وآله رحب به وصافحه وعامله بحسن خلقه الكريم، فقال عدي: ما رأيت حاكما متواضعا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كلام لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة يدلنا على أن المؤمن وإن ضمر الحزن في قلبه لم يبدي ذلك على وجهه، بل البشاشة والابتسام هما المشاهدان على سماء المؤمنين. مستمرون معكم أعزائي الكرام في برنامج الأخلاق والحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع ما بقي من حديث، فكونوا معنا.
إن في الحياة أيها الأكارم دروسا كثيرة مفيدة للتحلي بالفضائل والأخلاق، فما أجدر بالإنسان أن يتأمل في تلك الدروس في أرض الواقع في الحاضر والماضي. والملاحظ أن حسن الخلق يزيد في رزق الإنسان، لأنه بحسن خلقه منفتح على الكثير من الناس، لكن في المقابل فإن سيء الأخلاق رزقه محدود، لأنه في عزلة عن الناس. ومن جانب آخر، أثبتت دراسات علم النفس أن حسن الخلق يزيد في العمر ويقلل من الشد النفسي، لا بل إن الأمراض ربما زالت أسرع عند أولئك الذين يختلطون بالآخرين ويتبادلون معهم كرم الأخلاق.
إن المزاحة أيها الأخوة والأخوات من علائم حسن الخلق، وهو يوثق من العلاقات الاجتماعية بين الناس، لكن لا ينبغي التمادي في المزاح، فإنه يميت القلب ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه. ولا بد أن يكون المزاح في حدود رعاية الاحترام، لا أن يفضي إلى السخرية من الآخرين وامتهانهم. وجاء في بعض الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام أوصى أحد أصحابه وهو يونس بن شيبان أن يكون في مزاحه معتدلا ولا يفرط فيه. ومروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إن الله يحب المازح بشرط أن لا يكون في مزاحه إهانة للآخرين.
وأخيرا أعزائنا المستمعين، نقدم عدة توصيات لزيادة حسن الخلق، وهي: أولا، التوكل على الله تعالى في كل الأمور. ثانيا، عدم الاستسلام للمشاكل. ثالثا، عدم الإكثار من لذائذ الدنيا. رابعا، عدم الإفراط في العمل والأكل والشرب. خامسا، ممارسة الرياضة يوميا حتى ولو بقدر نصف ساعة. سادسا، التوجه إلى أحضان الطبيعة الخضراء واستثمار جمال الطبيعة في الربيع، فصل الجمال والنشاط. ففصل الربيع فيه للنفس سرور ونشاط، هما المفتاحان لعالم الأخلاق الحسنة. ورحم الله البحتري الشاعر المعروف حينما قال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. أيها الأفاضل،